جمع المقصود. واستفدنا هنا هذا الأمر أن المقصود هنا العموم من إضافة المفرد إلى المعرفة. منعت العراق دينارها أي دنانيرها ودرهمها كذلك دراهمها، ومنعت الشام صاعها أي صوعها إلى آخر ذلك. واضح الحديث المسلم، وهذا من دلائل النبوة أنه قال هذا قبل الإسلام، ففيه إشارة أن هذه الدول هذه والبلدان ستدخل بالإسلام، ستدخل بالإسلام، ونعم دخلت بالإسلام، وقت لها مواقيت، الشام وقت لها ميقات قبل أن تسلم، أليس كذلك؟ هذا فيه دليل على أنها ستسلم، أو فيه دليل من دلائل النبوة، أخبر بالشيء قبل وقوعه ثم وقع. هذا هو بعض الدليل النبوة، أنه يخبر بالشيء قبل وقوعه ثم يقع، فإذا وقع يقال بذلك الحديث دليل من دلائل النبوة. أما إذا لم يقع لا، وسيحصل لا شك عندنا يقين، لكن ما قد وقع دجال وكذلك ما طلوع الشمس من مغربها، هذه أشياء ما قد حصلت، ما يقال دلائل من دلائل النبوة حتى إيش تحصل، يقال دليل من دلائل النبوة. هذا ضابط في دليل النبوة، يخبر بالشيء ثم يقع كما أخبر، أخبر بأنه سيكون كذا وكذا فحصل، فيقال هذا الحديث دليل من دلائل النبوة. وإلا نحن عندنا يقين، ما عندنا ذرة شك أن هذه الإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أو لم تقع أنها ستكون، الذي لم يقع سيقع، والذي قد وقع الحمد لله كما أخبر عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. فنعم، فمنعت العراق دينارها ودرهمها من دلائل النبوة، كذلك في الشام لأنه قال قبل الإسلام وأسلمت هذه الدول والبلدان. فهذا القول الأول من أقوال العلماء في أن المفرد إذا أضيف إلى المعرفة فاد العموم وإدلته كما سمعته. القول الثاني عليه الجمهور، نقل عن الجمهور بأن المفرد المضاف إلى المعرفة لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. أنا فاهم أن المفرد إذا أضيف إلى المعرفة لا يفيد العموم. ورد على استدلال من تقدم بالآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقالوا بأن نعمة ليست مفرد وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس نحن معكم على أنه يفيد العموم إذا أضيفه، لكن أنتم جعلتم مسألة في مسألة المفرد إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، ونحن نخالفكم ونقول لكم نعمة هذه ليست مفرد وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس نحن نسلم به أنه يفيد العموم. وتقدم معكم ضابط اسم الجنس أنه الذي يفيد القليل وإيش أو يصدق على القليل وعلى الكثير، يصدق على القليل وعلى الكثير، مثل النعمة، مثل المال، مثل كذلك أيضا ماء، لبن، عسل، فما يصدق على القليل يقال له ماء، والكثير يقال له ماء، والعسل يصدق على القليل يقال له عسل، والكثير يقال له عسل، واللبن كذلك، القليل منه لبن والكثير منه أيضا لبن. فهذه أسماء الأجناس، هذا اسم جنس الذي يصدق على القليل وعلى الكثير يقال له في لغة العرب اسم جنس. ونعمة كذلك تصدق على القليل وعلى إيش وعلى العظيم والكثير، أليس كذلك؟ يقال لها نعمة، قال له نعمة، فإذا هذا قال اسم جنس وليس بمفرد، هكذا أجابوا. بقي معنا الأدلة الأخرى نستدل بها، ومن قالوا اسم جنس فهو في اللفظ مفرد نعمة وليس بنعم، في اللفظ مفرد، واسم الجنس يكون في اللفظ مفرد ويصدق على كثير، فالكلام على اللفظ، الكلام على اللفظ، هذا اللفظ مفرد أضيف فأفاد العموم، أفاد العموم، فلفظ نعمة ولفظ كذلك ذهب ولفظ فضة ولفظ ماء ولفظ لبن ولفظ عسل إلى آخر ذلك، هذه ألفاظ مفردة، ألفاظ مفردة. ونعم أسماء أجناس، لا شك بأنها أسماء أجناس، لأن ضابط اسم جنس هو ما يصدق على القليل وعلى الكثير، هذا ضابط اسم جنس إفرادي، هناك اسم جنس آخر جمعي يقال له اسم جنس جمعي، نحن لسنا بصدد هذا، وإنما نريد المقصود هنا أن هذا نوع من أنواع اسم جنس من هو الإفرادي يصدق على القليل وعلى الكثير. طيب، فهكذا قالوا ما يفيد العموم إضافة المفرد إلى المعرفة لا تفيد العموم، لكن الذي يظهر هو المذهب الأول والأقرب أن إضافة المفرد إلى المعرفة يفيد العموم. هذا عليه من سمعت ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هل يعني عليها ثمرات نستفيدها؟ هل يعني تنبني على هذه المسألة الخلافية ثمرات؟ نعم تنبني عليها ثمرات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فمن ثمرات هذه المسألة ما يذكر في كتب الفقه، وقبل ذلك ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل على الخلاف، وفي ضعف الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيده. فهنا من قال بأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم يكون يعقد التسبيح بإيش؟ بيديه، باليمنى وباليسرى، لأن المفرد إذا أضيف عم، فالمقصود ليس بيده واحدة من أيدي، لا، وإنما باليدين، يعقد التسبيح باليدين باليمنى وباليسرى، قال لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. والآخرون الذين يقولون لا يفيد العموم، يقولون لا، يجزئه عقد التسبيح بيد واحدة، ما يحتاج عقد بالاثنتين معا، يجزئه أنه يعقد التسبيح بيد واحدة. والحديث كما تعلمون فيه كلام. وكذلك ينبني عليها مسائل أخرى من مسائل الفقه. إذا قال الشخص امرأة طالب وعنده 3 نسوة 4 نسوة، امرأتي طالب وعنده أكثر من واحدة وما عينة ومنى واحدة معينة، ما عينة في اللفظ ولا نوى واحدة معينة في نيته، وإنما قال امرأتي طالب، فعند من يقول بأن المفرد يفيد العموم إيش يقول هنا؟ كل مرة خلاص ما فيش امرأتي طالب، المفرد عندنا يفيد العموم، يلا برا ماشي لك خلاص ولا واحد. يا جماعة كيف انت ما تعرف اللغة العربية تتكلم هكذا؟ وعندما يقول لا، يقول ما تطلق الا واحدة فقط، وتعين بالقرعة او بالتعيين، تعين بالقرعة، هذه عندنا 4 وما نوى واحدة بعينها، نقول واحدة منه، نضرب قرعة بين 4، فالتي جاءت عليه القرعة خلاص هي الطالب. اما كل لا، ما نظلمك، نحن يقولون لا، انت الان عندك 4 واحدة منهم تطلق، كيف التعيين؟ قالوا بالقرعة، نعينهن بالقرعة، او انت تعين تغلق واحدة قل فلانة وانتهينا، لان المفرد ما يفيد العموم، وانما على ما هو عليه امرأة طالق واحدة، انت ما عينت واحدة وما نويت واحدة، اضرب قرعة بينهن او عين واحدة. لكن الذي يظهر مثل هذا يرجع فيه الى عرف الناس. فنعم، فاذا قال الشخص امرأتي طالب هذا معروف انه يريد واحدة، ما يريد كل، ويكون اذا لم ينوي واحدة نقول لعين، انت قلت امرأتي طالب وما نويت واحدة بعينها، هي عين الان، عين فلان، لانه ربما يحصل هذا عنده خصومات، قل والله فعلت كذا امرأتي طالب وعنده اكثر من واحدة، حنبه الان لو قلنا المفرد يفيد العموم هنا، هذا يحصل اظن ما يحصل، يقول امرأتي طالق يتخاصم مع واحد والله ان فعلت كذا امرأتي طالق، فهنا حنب على هذا المسألة التي تقدمت. فالذي يظهر يرجع فيها الى اعراف الناس، فان كان العرف هذا المعلوم انها واحدة تطلق، فنقول لعين انت ما نويت واحدة فعين، لابد واحدة تطلق واحدة منهن. فنعم. وكذلك ان يقول ايضا أوصيت لجاري وله جاران، فعندما يقول المفرد يعم، يقول الوصية تقسم على من؟ على الجارين، الوصية تقسم على هذا وعلى هذا، لأنه قال أوصيت لجاري وما عين واحدا منهما وما نوى واحدا منهما، أطلق الوصية أوصيت لجاري، وجارنا مفرد أضيف إلى الياء إلى معرفة، فنقول هنا على القول الأول تكون الوصية تقسم بين الجارين، بين هذا وبين هذا، كل واحد يعطى نصيبة من هذه الوصية. وعلى القول الثاني يقولون لا، المفرد ما يفيد العموم، الوصية لواحد منهما فقط، وتعيينها إما يكون بالورثة أو بالقرعة، على أقوال خلاف بين أهل العلم، تعيين الوصية إما أن يكون بالورثة يعينونها، يقول نحن نريد الفلان لهذا نريدها، لأنه الآن انتقل إليهم، يقول له هذه الوصية أوصى بها أبي وما بين من هو المقصود ولا نواه، إذا نحن نريد فلان نعين فلان. وقول آخر قالوا لا، تعين بالقرعة، يضرب قرعة بينهما، هي لواحد فقط، أوصيت لجاري ما هو إلا واحد يعطى، قالوا يعين بالقرعة. وهذا أيضا مسائل خلاف بنت على هذه المسألة في إضافة المفرد إلى المعرفة، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ فهذا الأصل أنه يفيد العموم، وهذه المسائل يرجع فيها إلى الناس وإلى عرف الناس. مثل المسألة الثانية، ممكن يسلم فيها أوصيت لجاري، ممكن يريد جاري من كان جارا له ممكن، أما مسألة الطلاق خطيرة جدا خطيرة جدا، يقال خلاص الأربع راحت، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. فنعم، ومسألة الجار كما سمعت يضرب بينهم قرعة أو يعينها الورثة إن شاء هذا أو هذا، على خلاف بين العلماء من يقول بأن المفرد لا يضاف. طيب، انتهينا من هذه المسألة التي تقدمت. ما أظن تحتاجين كتابة، أخذ غيرها إذا في شيء نكتبه إن شاء الله بعده. بسم الله. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. طيب، قوله الحكم في اللغة المنع، ومنه قول جرير الكلبي: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، إني أخاف عليكم أن أغضب. فالشاهد احكموا أي منعوا سفهاءكم عني. فالحكم في اللغة بمعنى المنع، ومنه قول جرير الكلبي: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أي منعوا سفهاءكم عني، احكموهم ومنعوهم عني، فإني أخاف عليكم أن أغضب. هذا بالنسبة لي المعنى اللغوي. ومنه الحكمة، تطلق على الحديدة التي في اللجام، يقال لها حكمة، حديدة في اللجام توضع من الفرس، يقال لها حكمة بالفتح، فهي تمنعه من أشياء، إن ربما من غيرها يصدر منه أشياء، وبها لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. فلذلك كان شيخنا رحمه الله يقول: جمعية الحكمة، أي منعتهم من الكلام، خلاص كاللجام صاروا ما يستطيعوا يتكلمون، ألجمتهم هذه الحكمة. ما أحسن هذا، جمعية الحكمة، أي الحكمة، أي جمعية هذا الحديد التي في اللجام، خلاص من دخلها خدر وسكت وما استطاع يتكلم، وما استطاع أن يتكلم، صدق صدقه. طيب، هذا بالنسبة للحكم في اللغة. واصطلاحا مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، مقتضى خطاب الشارع، ويتكلم عليه بعلم الأصول، هذا مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين يشمل الأفعال والأقوال، أفعال والأقوال يشمل هذا وهذا، أفعال المكلفين ليس خاص بالأفعال فقط، كذلك الأقوال أيضا. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، لأنه هنا مفردات تحتاج إلى بيان، عندنا حكم، عندنا شرط، شروط، وعندنا موانع، كلها تحتاج بيان ثم ندخل في المقصود. طيب، وأما الشرط: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وأما الشرط فهو لغة العلامة، فهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشباطها. شاهد فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة وقف عليها من الشروط كالطهارة للصلاة، فيلزم من عدمها عدم الصلاة. فهل تكون هناك صلاة بدون طهارة؟ لا، فإذا الطهارة شرط، لأنه يلزم من عدمها عدم الشيء هذا وهو الصلاة، فهي شرط. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، كالطهارة للصلاة فيلزم من عدمها عدم الصلاة، كالطهارة للصلاة فيلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، وجود الصلاة ولا عدمها، ولا عدمها، لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة، لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة، أليس كذلك؟ فلان الطهارة أو كما سمعت الشرط تعريفه ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، فقد يتوضأ الشخص في وقت غير وقت صلاة، أليس كذلك؟ أو يصلي توضأ يحب الوضوء، توضأ للنوم مثلا، يتوضأ للنوم، فهل يلزم إذا وجد الطهارة يوجد الصلاة؟ لا، قد يتوضأ تطبيق سنة في النوم مثلا، أو يتوضأ يريد أن يقرأ قرآنا، يريد أن يقرأ قرآنا فيتوضأ، لأنه مستحب أن يقرأ الشخص القرآن وهو على طهارة، إني خشيت أن أذكر الله على غير طهارة. فإذا الطهارة شرط، يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أحسنتم. طيب، والشروط قسمان، شروط صحة والشروط قسمان، شروط صحة مثل الطهارة للصلاة، وشروط وجوب مثل المحرم للحج والاستطاعة للحج، كذلك النصاب للزكاة والبلوغ للعبادات، كذلك العقل للعبادات، هذه كلها شروط صحة أو شروط وجوب؟ بعضها قد تكون شروط صحة وشروط وجوب، بعضها مثل العقل هكذا قد يكون يأتي شيء للصحة والوجوب، لكن خلونا في شيء مسلم فيه، المحرم للحج، المحرم للحج هذا شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب، لأن المرأة إذا حجت من غير محرم حجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح مع الإثم، أليس كذلك؟ لكن الطهارة للصلاة هذا شرط إيش؟ شرط صحة، ما تصح الصلاة إلا بالطهارة. فنعم، كذلك أيضا الزكاة، النصاب للزكاة شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب، شرط وجوب، فلا يجب عليه الزكاة إلا بالنصاب مع دوران الحول، مع دوران الحول على هذا المال الزكوي، واضح؟ فهذا هو الشروط على قسمين، شروط صحة وشروط وجوب، مثل المحرم للحج هذا شرط وجوب، الاستطاعة للحج هذا شرط وجوب، كذلك ما ذكر البلوغ للعبادات ليس بشرط صحة، لأن الطفل قد يميز أليس كذلك، فيصلي والصلاة منه صحيحة، يأتي بها بشروطها بوضوءها إلى آخر ذلك، فالصلاة منه صحيحة، لكن هل تجب عليه؟ ما تجب عليه. فإذا البلوغ هذا شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب، هذا شرط وجوب وليس بشرط صحة، لأن الطفل قد يكون نحو 10 سنوات يميز، ربما يصلي بالناس، أليس كذلك؟ ربما يصلي بالناس، إمام للناس، فالصلاة ليست بواجبة عليه، ليست بواجبة عليه، فالبلوغ شرط وجوب وليس بشرط صحة، لأنه سيصلي صلاة صحيحة في هذا السن. لو قلنا بأنه شرط صحة معنى صلاته ليست صحيحة، صلاته ليست بصحيحة، لكنه ما هو شرط صحة وإنما هو شرط وجوب، أي وجوب الشيء عليه والفرض والعبادة هذه. طيب، هذا هو الحاصل، وما بقي إن شاء الله يأتينا في الغد، ما بقي من الكلام على هذا البيت، ولا يتمم الحكم حتى تجتمع الأسبوع القادم إن شاء الله.
عليه
وهو حديث
يعقل
بيده، وجاءت رواية كان يعقل التسبيح بيمينه، رواية كان يعقل التسبيح بيمينه، هذه رواية شاذة تفرد بها محمد بن واقد شيخ أبي داود وهو ثقة رحمه الله تعالى. خالف أقران الأعمش وهم كثير، منهم شعبة ومنهم جرير وغيرهما من أئمة الحديث وحفاظ الحديث، خالفهم محمد بن واقد رحمه الله. وخالف أيضا أقرانه خمسة من أقرانه يرون الحديث عن عثام ثم عن الأعمش برواية بيده، كان يعقد التسبيح بيده، وفي بعض الألفاظ كان يعقد التسبيح من غير ذكر يده. فجاء محمد بن واقد وروى عن عثام شيخه الأعمش إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وروى كان يعقد التسبيح بيمينه. فهذه الرواية شاذة، أولا لأنه خالف أقران الأعمش فرووها يعقد التسبيح بيده أقران الأعمش. أمر آخر، خالف أقرانه يعني من هم في طبقته خالفهم، فمنهم وهم أيضا كذلك في من هو ثقة ثبت وفي من هو ثقة وفي من هو صدوق، هؤلاء يرونها بين يعقد التسبيح ويطلقون وبين يعقد التسبيح بيده، وما فيه واحد قال يعقد التسبيح بإيش بيمينه غير محمد بن واقد، ومحمد بن واقد ثقة رحمه الله، لكنه خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا، من هو أيضا أوثق منه في الصفة ومن هو أيضا أكثر منه عددا، فما حكم زيادته؟ شاذة، حكم زيادته أنها شاذة، فرواية كان يعقد التسبيح بيمينه شاذة، والرواية الصحيحة كان يعقد التسبيح بيده أو كان يعقد التسبيح، هكذا من غير ذكر اليد، ولا تعارض بين الروايتين بين بيده وبين الإطلاق، فهذه الرواية الصحيحة، فالحديث صحيح عند أحمد وعند غيره كان يعقد التسبيح بيده، وأما رواية كان يعقد التسبيح بيمينه عند أبي داود وهي شاذة كما سمعته. فهذا الذي أردنا التنبيه عليه، فعلى هذا تطبق عليه القاعدة كان عقد التسبيح بيده، تطبق عليه القاعدة المفرد إذا أضيف عم أو لا يعم عند من ذكر أمس أو في دروس الماضية يعم، فمن عقد التسبيح بيديه لا ينكر عليه، ومن جعل هذا العموم مقيد بقوله كان يحب التيامن في شأنه كله وعقد التسبيح بيمينه لا بأس، لا بأس بذلك، لا ينكر على هذا ولا على هذا، فمن استعمل اليدين في التسبيح فلا بأس بذلك، ومن استعمل واحدة في التسبيح وعقد التسبيح باليمين إعمالا بقول عائشة كان يعجبه التيامن في شأنه كله في ترجله وتنعله الحديث معلوم صحيحين فلا بأس بذلك، واضح والأمر في ذلك واسع. أما أنه يعقد التسبيح بحجر أو بمسبحة كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أحاديث في الحجر وهي ضعيفة، ضعف العلامة الألباني في الضعيفة السلسلة الضعيفة لم تثبت، والشوكاني رحمه الله يقول لا بأس يعقد بحجر يعقد بمسبحة يعقد بكذا ما في مانع في النيل، لكن بنى هذا القول على هذه الأحاديث الضعيفة التي لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عقد التسبيح بحجر أو عقد التسبيح بغير ذلك، أو مر على بعض الصحابة ورأى يسبح بحجر وما أنكر عليه على بعض الصحابيات وما أنكر عليه، هذا كله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث هو الحكم، هذا الحديث الصحيح الذي لا غبار على صحته هو الحكم، كان يعقد التسبيح بيده، كان يعقد التسبيح بيده، فهذا هو الحكم في هذه المسألة، وما عدا ذلك لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام لا مسبحة ولا حجر ولا غير ذلك، فالإمام الشوكاني أخطأ بنى هذا القول على ما ذكره أنه بعض الأحاديث جاءت وصححها رحمه الله تعالى في النيل، وقال لا بأس من عقد التسبيح بالمسبحة، لا عقد التسبيح بالمسبحة بدعة عند الألباني رحمه الله تعالى، بدعة عند الألباني يقول به البدعية رحمة الله تعالى عليه، فهذا ينبه عليه. ناخذ درسنا الان. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وقبل ذلك ايضا تذكر شيء او يذكر شيء من صيغ العموم، منها اضافة المفرد الى معرفة ما تعرض لها المصنف رحمه الله من صيغ العموم، اضافة المفرد فهو يفيد ايضا العموم، لكن المصنف رحمه الله اقتصر على المفرد لاشتهار ذلك، اقتصر على المفرد، اضافة المفرد تفيد العموم لانه مشتهر اكثر من ايش، اشتهر اكثر من اضافة الجمع الى المعرفة. وإلا الجمع كذلك إذا أضيف يفيد العموم، ومن ذلك يوصيكم الله في أولادكم، هذه الصيغة إيش تفيد؟ في أولادكم العموم ذكور وإناث، يوصيكم الله في أولادكم، حتى عمم بعض أهل العلم وجعل أيضا كذلك الأمر في أبناء الأبناء، في أبناء الأبناء لأنهم أبناء، يوصيكم الله في أولادكم لأنهم أبناء، لكن إن وجد الأبناء أبناء الصلب فإنهم كما تعلمون يحجبون أبناء الأبناء الذكور منهم. فنعم، فهذا يفيد العموم لا شك إن شاء الله، المفرد إذا أضيف أفاد العموم وكذلك الجمع إذا أضيف أفاد العموم، لكن المصنف اقتصر على المفرد ماذا؟ لاشتهاره، اجتهاد في هذا الأمر فاقتصر عليه رحمه الله تعالى. وإلا كذلك الجمع أيضا إذا أضيف أفاد العموم، ومنه هذه الآية. وكذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء ربكما يفيد العموم. ومنه لو قال عبيدي أحرار، عبيدي أحرار، هل يأتي واحد يقول لا هذا ما هو حر، هذا يخرج ما هو حر؟ هذا صحيح ما هو صحيح، لأن الجمع إذا أضيف عم، فما يأتي واحد يقول لا يا جماعة هذا ما يشمل هذا الكلام، هذا يخرج. أو قال نسائي طوالق، نسائي طوالق، يقول لا فلان لا زينب هذه ما هي طالق، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، لأن المفرد الجمع وما هو في حكم الجمع إذا أضيف إيش عم، نسائي في حكم الجمع، وما هو جمع اسم جمع، نسائي في حكم الجمع أيضا إذا أضيف إيش عم، واضح. فلا يأتي واحد يقول لا هذه ما تدخل فلانة في هذا الكلام، هذا مو صحيح، عندهم في لغة العرب أن الجمع مثل المفرد حكمه إذا أضيف يفيد إيش العموم. فنعم، فهذا أيضا من صيغ العموم، ومن صيغ العموم أيضا كل من صيغ العموم. قال أبو المعالي الجويني في البرهان: وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم، وحكي الإجماع على إفادتها العموم، حكي الإجماع على إفادتها العموم، حكاه الغزالي في المستصفى وغيره أن كل تفيد العموم، هذا هو. وهي من كما سمعت من كلام صاحب البرهان أنه من أدل أو من أقوى ألفاظ العموم في إفادة العموم، من أقوى ألفاظ العموم، ألفاظ العموم كثيرة لكن أقواها في إفادة العموم في الدلالة على العموم كل. وهذا كلام صحيح أنها أقوى ألفاظ العموم، نقل الإجماع على إفادتها العموم. وهي بالنسبة إلى إضافتها إلى الأشياء يعني تختلف المعاني بالنسبة لإضافتها إلى الأشياء، وهي تفيد العموم على الجميع كما نص على ذلك بعضهم. قال: كل لها بالنسبة إلى إضافتها معان، لها عند أن تضاف إلى الأشياء يكون لها معان، فإذا أضيفت إلى الجمع مثلا، إذا أضيفت إلى نكرة أو أضيفت إلى جمع، إلى معرفة جمع، فهنا تفيد الاستغراق في الأفراد، إذا أضيفت إلى نكرة أو أضيفت إلى جمع، إلى معرفة ولكنها جمع، إلى معرفة ولكنها جمع، فهنا تفيد الاستغراق في الأفراد وتفيد الشمول في الأفراد، أفراد هذه النكرة وكذلك أفراد الجمع. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ماذا استفيد من هذا؟ العموم وظيفة الإسلام وظيفة إلى مفرد، ليس كذلك وظيفة إلى مفرد وهو نكرة، فتفيد العموم، وعمومها هنا إيش معنى؟ أي تفيد استغراق وشمول جميع أفراد هذه إيش النكرة، استغراق وشمول جميع أفراد هذه النكرة. كل نفس ذائقة الموت، ما تدخلنا في نفس من الأنفس عن هذا الحكم، كل نفس ذائقة الموت ولا تتخلف نفس عن هذا الحكم. فهنا وضيفت إلى نكرة كما ترى، فتفيد استغراق إيش أفراد هذه النكرة وشمول هذه النكرة. وكذلك إذا وضيفت إلى معرفة جمع تفيد أيضا نفس الحكم، إذا وضيفت إلى معرفة جمع تفيد أيضا نفس الحكم. كان تقول كل الرجال، كل الرجال وكل النساء خائفون إلا من أمنه الله، كل الرجال وكل النساء خائفون إلا من أمنه الله، أيش تستفيد الآن؟ ماذا تستفيد؟ تفيد العموم في جميع الرجال وجميع النساء كلهم على وجل إلا من أمنه الله سبحانه وتعالى. فعندنا تفيد شمول الأفراد في موضعين، إذا أضيفت إلى نكرة وإذا أضيفت إلى معرفة جمع، إذا أضيفت إلى معرفة جمع فهي تفيد شمول جميع الأفراد.